الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من اغتنام هذه الأوقات في مدارسة العلم ومذاكرته. وهذا هو المجلس 13 إن شاء الله من مجالس القراءة في الرسالة العظيمة للعلامة ابن مفلح الآداب الشرعية. وقد وقفنا على قوله: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة التي ضاع بسبب دعاوى المبطلين فيها من الخوارج وغيرهم، أو بسبب دعاوى المتساهلين فيها. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف وهو كل ما أمر به شرعا، والنهي عن المنكر وهو كل ما ينهى عنه شرعا، فرض عين. وهل هو بالشرع أو بالعقل مبني على التحسين والتقبيح، ذكره القاضي وغيره على من علمه حراما وشاهده، وعرف ما ينكر وعرف ما ينكر، ولم يخف سوطا ولا عصا ولا أذى. زاد في الرعاية الكبرى يزيد على المنكر أو يساويه، ولا فتنة في نفسه أو ماله أو حرمته أو أهله. وأطلق القاضي وغيره سقوطه بخوف الضرب والحبس وأخذ المال، وأنه ظاهر نقل ابن هاني في إسقاطه بالعصا، خلافا للمعتزلة وأبي بكر بن الباقلاني، وأسقطه القاضي أيضا بأخذ المال اليسير.
يعني المقصود أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث التأصيل العلمي هو فرض عين. إنسان يرى منكرا فينكره، فرض عين بأي درجة من درجات الإنكار. يرى معروفا ينبغي الإنسان أن يعلمه للناس بأي درجة من درجات يقدر عليه. لكن كونه هل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض عين بالعقل أو بالشرع، المصنف بيّن أن هذه المسألة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح. وقد مر معنا وبينا أن أهل السنة والجماعة يقولون إن العقل والشرع متخاويان، العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، وأن العقل يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء لكن لا يوجب، الموجب هو الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال أيضا: وقيل له: قد أوجبتم عليه شراء الماء بأكثر من ثمن مثله. قال: إنما أوجبنا ذلك إذا لم تجحف الزيادة بماله. ولا يمتنع أن يقال مثله هنا، ولا يسقط فرضه بالتوهم. فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك، لم يسقط عنه. كذلك قال: وإذا لم يجب الإنكار لظننا زيادة المنكر خرج عن كونه حسنا، لأن ما أزال وجوبه أزال حسنه. ويفارق هذا: إذا ظننا أن المنكر لا يزول وأنه يحسن الإنكار وإن لم يجب، كما يقاتل الكفار والبغاة والخوارج، وإن ظن إقامتهم على ذلك انتهى كلامه. فقد صرح بأن فرضه لا يسقط بالتوهم. وقوله: وإذا لم يجب الإنكار لظننا زيادة المنكر، ظاهره أنه لا يسقط إلا بالظن.
انتبهوا الآن، دائما القاعدة أن الأمور الواجبة على الإنسان لا تسقط بمجرد الوهم، بل لا بد من تحقق العذر، لا بد من تحقق العذر. مثلا إنسان يقول: أنا بسافر، والحين ما سافر، ما يصير يترخص برخص السفر. إنسان يظن أنه ما يقدر يصوم، ما يجوز أن يترك الصيام لمجرد ظنه. فالواجبات لا تسقط بمجرد الظنون. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تيقن أو غلبة ظن تيقن أو غلبة ظن. هذا بالنسبة للواجبات. أما بالنسبة للسكوت عن المنكر أو فعله، انتبهوا الآن، السكوت عن المنكر أو فعله هل يجوز لمجرد التوهم؟ الجواب لا يجوز بالإجماع، لا يجوز سكوت عن المنكر لمجرد التوهم، كذلك لا يجوز فعل المنكر لمجرد التوهم. إنسان رايح فرنسا يلبس صليب، ليش؟ قولنا خايف لا يقتلوني، ما يجوز لمجرد التوهم أن يرتكب المنكر. طيب، إذن متى يجوز للإنسان أن يرتكب المنكر أو يترك إنكار المنكر؟ إذا وجد الإكراه. إذا وجد الإكراه جاز ترك، لاحظ، جاز ارتكاب المنكر. وإذا تيقن، الإكراه جاز ترك إنكار المنكر. يعني الإمام أحمد لو سألنا سائل، الإمام أحمد رحمه الله في المحنة، لماذا لم يعذر يحيى بن معين ومن معه من العلماء الذين أجابوا، وكان يعذر القواريري وسجادة، لماذا يعذر هذين ولا يعذر أولئكم؟ لأن أولئكم بمجرد ما أخذهم الحاكم أجابوه ووافقوا عليه، فغضب الإمام أحمد قال أين الإكراه؟ وأما القواريري وسجادة فقد سجنا مع الإمام أحمد ووضع القيد في يديهما فأجاب بعد ذلك، فكان الإمام أحمد يعذرهما ويقول إن الحبس كره وإن القيد كره. إذن قول الله إلا من أكره لابد من وقوعه في ارتكاب المنكر أو في تحققه في ترك إنكار المنكر. نعم، لا يسقط بمجرد الظن.
قال رحمه الله: وكلام الإمام أحمد والأصحاب رحمهم الله إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن، فقد قالوا يصلي صلاة الخوف إذا لم يأمن هجوم العدو.
نعم.
وقال ابن عقيل في الإرشاد: من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة. قال أحمد رحمه الله في رواية الجماعة،
يعني دائما العبرة بغلبة الظن أو باليقين، مجرد الظن هذا لا عبرة به. نعم.
قال أحمد رحمه الله في رواية الجماعة: إذا أمرت أو نهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى السلطان ليعدي عليه، فقد نهي عن ذلك إذا آل إلى مفسدة.
هذه مسألة مهمة. إذا أمرت أو نهيت فلم ينته الرجل، جارك، قريبك، رجل تعرفه، أمرت ونهيت لم ينتهي، يقول الإمام أحمد فلا ترفعه إلى السلطان، لا ترفع شأنه إلى السلطان. ليش؟ قال ليعدى عليه، يعني راح يتعدى عليه، يتجاوز الواجب عليه مثلا أن يجلده 40 جلدة راح يجلده 80، فراح يقع عليه الظلم. إذن لماذا الإمام أحمد نهى أن يستعد السلطان عليه؟ خوف أن يؤول الأمر إلى مفسدة في حقه. نعم.
وقال أيضا: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا قاله جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض عن بعضهم وجوب الإنكار مطلقا في هذه الحال وغيرها.
انتبهوا الآن في قضية من شرطه، أي من شرط الأمر المعروف والنهي المنكر، أولا وهذا هو المقدم، أن لا يتعلق به أذى لجماعة المسلمين، هذا الأمر الأهم. فإذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أذى لجماعة المسلمين لم يجز مطلقا. مثلا لو قام واحد وقال في بلاد الكفار مثلا أن الذي يفعل كذا وكذا كذا وكذا، فيقوم أولئكم ويأخذ كل المسلمين بجريدة هذا الرجل، إذا لا يجوز له بيان المعروف وإنكار المنكر في هذه الحالة حفاظا على الجماعة. الصورة الثانية أن الرجل لا يخشى على الجماعة، يعني الدولة الموجودة أو المكان اللي هو فيه ما يأخذ أحد بذنب أحد، لكنه يخشى على نفسه أو على ماله، على نفسه بضرب أو سجن، على ماله بغرامة أو حجر. ففي هذه الحالة العلماء رحمهم استحبوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليقدم ماله ونفسه لله تبارك وتعالى، ولكن لو أنه لم يفعل لم يأثم، بشرط أن يكون هناك غلبة الظن أو اليقين الضرر موجود. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عز وجل عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: يا ربي خشيت الناس، فيقول: فأنا حق أن يخشى.
وهذا الحديث إذا صح فإنه محمول على أنه إنما خشي الناس مجرد توهم، وحمله بعض العلماء على الإطلاق. نعم.
وفي رواية: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق الله عز وجل إذا رآه أو شهده أو سمعه. رواهما أحمد وابن ماجه وزاد: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا.
وهذا يؤكد لنا أن هذا الحديث يدل على أنه أن هذا الخبر لا يمنعن أحدكم، هذا الخبر ليس على سبيل الإلزام، وإنما هذا الخبر على سبيل الحث، على سبيل الحث أنه ينبغي للإنسان أن يظهر الديانة، إذ لو كان هذا الأمر واجبا لما وسع أبا سعيد وغيره أن يهاب. نعم.
ونقل من حديثه: إن أحدكم ليسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يسأل عنه أن يقال: ما منعك أن تنكر المنكر إذا رأيته؟ فمن لقنه الله حجته قال: يا ربي رجوتك وخفت الناس.
نعم. وعن حذيفة، يعني الإنسان يدرك أن الناس هؤلاء ظلمة طغاة لا يعذرون، أما الله يعذر، هذا المقصود الحديث. نعم.
وعن حذيفة مرفوعا: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، قيل: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. وقيل: إن زاد وجب الكف، وإن تساويا سقط الإنكار.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب، وظاهر كلام غيره أنه عذر لأنه أذى، ولهذا يكون تأديبا وتعزيرا. وقد قال له أبو داود: ويشتم؟ قال: يحتمل من يريد أن يأمر وينهى، لا يريد أن ينتصر بعد ذلك.
على كل حال، بالنسبة للشتم والسب فهذا أمر متوقع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يجده، مثل الإنسان يعلم أنه إذا تكلم يقول له المسؤول: اقعد أنت شفهمك، هذا أمر عادي، يتحمل السب والشتم يتحمل. أما الذي لأجل السب والشتم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، هذا ما قاله يعني العلماء قالوا: يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حال تيقن التلف النفسي أو المال، أو في حال غلبة الظن في ذلك. نعم.
قال شيخ تقي الدين: الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد الأمرين: إما تعطيل الأمر والنهي،
إن لم يستعمل، يعني الصبر على هذا الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين، إذا ما استخدمت الصبر في حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزمك أحد أمرين، ما هما؟ الأول
إما تعطيل الأمر والنهي،
هذا واحد،
وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريب منها.
هذا الثاني.
وكلاهما معصية وفساد. قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
معنى هذا الكلام أن من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصاحبة الصبر. من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصاحبة الصبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سب فيقابل السب بالسب، القضية تنتقل تلقائيا من قضية الاحتساب إلى قضية النفس بالنفس. قال لك أنت ما تفهم وأنت ما تفهم، خلاص صارت القضية شخصية، انقلبت من قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى قضية الانتصار للنفس، وهذا أكبر خطأ. لذلك حتى في الردود الواجب على طلاب العلم والواجب على المشايخ والعلماء أن ينظروا في الرد، إن كان الرد لأجل نصرة الحق فحينئذ يتعين، إن كان الرد فيه حظ للنفس لم يجوز للإنسان أن يخوض فيه، حتى لو كان فيه نصرة للحق فإن حظ النفس ربما يكون سببا في الغلو في القول أو الزيادة فيه بحيث يكون فيه نوع تعدي. نعم.
قال رحمه الله: فمن أمر ولم يصبر أو صبر ولم يأمر أو لم يأمر ولم يصبر حصل من هذه الأقسام الثلاث مفسدة، وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر.
نعم.
وفي الصحيحين عن عبادة أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومشقنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم ونقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال أئمة الجور، وأمر بالصبر على جورهم، ونهى عن القتال في الفتنة.
الله أكبر.
فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هم ظلم أو إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تأملوا معي أن الخوارج والمعتزلة والشيعة يرون الخروج على ولاة الأمر، ليش؟ لأنهم يقولون أنهم يفعلون الظلم أو أنهم يفتعلون الظلم، والأمر خطير. النصوص جاءت بالسمع والطاعة، إن ظلموا وجاروا فعليهم الإثم، الشريعة واضحة. ما يأتي إنسان يقول لكن ولكن، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بايع أصحابه، السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، هذا هو الظلم. نعم.
وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة، وهؤلاء يقابلون لأولئك.
يعني هذا من حكمة الله عز وجل، لو سألنا سائل ما الحكمة في إيجاد الناقضين لقلنا إن الله يدفع بهؤلاء هؤلاء وبهؤلاء هؤلاء. يعني وجود هؤلاء المرجئة الذين لا ينكرون منكرا ولا يرون معروفا يجعل شدة الخوارج عليهم يهابون، وردود المرجئة على الخوارج يجعلهم أيضا يتشككون، فهذه من حكم الله عز وجل في إيجاد الأضداد. والحق هو دائما بين النقيضين، الحق الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم.
ولهذا ذكر الأستاذ أبو منصور الماتريدي المصنف في الكلام أصول الدين من الحنفية الذين وراء النهر ما قابل به المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط في هذا الزمان.
طبعا أبو منصور الماتريدي مقارن ومقارب للأشعري زمانا ولم يلتقيا مكانا، لاحظوا أبو الحسن الأشعري طول حياته عايش في البصرة والبغداد وما حولها الكوفة، ما خرج إلى الديار ما وراء النهرين بلاد سمرقند. أما أبو منصور الماتريدي فعاش حياته كله في بلاد ما وراء النهرين، وهو مؤسس الماتريدية، لكنه مرجئ جلد، ما هو من مرجئة الفقهاء كما يظن بعض الناس، لا ما هو من مرجئة الفقهاء. أبو منصور الماتريدي من المرجئة الذين يرون أن ترك الأعمال لا يؤثر في الإيمان، ولهذا تأملوا تأصيله، يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط في هذا الزمان. خلاص، ليش يسقط؟ إذا كان يسقط لماذا الله عز وجل أوجبه؟ نعم.
قال رحمه الله: قد صنف القاضي أبو يعلى كتابا مفردا في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما صنف الخلال والدارقطني في ذلك، انتهى كلامه. قال الأصحاب: ورجى حصول المقصود لم يقم به غيره.
إذا رجع حصول المقصود ولم يقم به غيره تعين في حقي، مثلا نحن ثلاثة في مكان ورأينا منكر، ورجى الاثنان أن هذا الذي يتكلم، فحينئذ يتعين، لا سيما إذا كان أكبر سنا أو علما أو مكانة. نعم.
وقال القاضي أبو يعلى،
وأذكر يعني مثال واقعي لهذا، أن كنا في مؤتمر في المدينة النبوية وفي الفندق في حفل الافتتاح، جعلوا كلام المشاركين لأحد الأزاهرة، فالظاهر والله أعلم أنه لم يعرض كلامه على اللجنة المنظمة، فجاء بكلام عجيب في الجلسة، وكان من الحاضرين الشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف، الأمير مقرن أمير المدينة في ذاك الوقت قبل أن يصبح ولي العهد، ومشايخ أئمة الحرم، وعلى رأسهم الشيخ الشيخ علي الحذيفي، الشيخ علي ناصر فقيه هو المنظم مسؤول عن التنظيم. فإذا بالرجل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لرسول الله والصلوات والطيبات، التحيات لأحجار المدينة لأشجار المدينة، التحيات لكم، ما خلى شيء إلا وأعطاهم التحيات والصلوات والطيبات. فأنا جالس وكان جنبي الدكتور حمد قاعد أقول: هذا الشيء يقول معقول الآن كل هذول ما في أحد يعني يوقفه لين خلص كلامه؟ أنا قلت في نفسي أن الشيخ صالح سيعلق، ما أدري يعني هل الشيخ صالح ما انتبه أو يعني ما رأى في كلامه شيء، وننظر مشايخ ما حد قام، حتى ألقي كلمة أخرى تقريبا دقيقتين من المقدم، ثم قال المقدم: يتفضل سمو الأمير لافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر. فقام الأمير، فقام شيخنا الشيخ علي الحذيفي مسرعا إلى الأمير فتكلم في أذنه، فقال الأمير: اجلسوا، الشيخ عنده كلمة لازم نسمع. جلسنا مرة ثانية كلهم، فقام الشيخ ومسك الميكروفون كأنه محضر الكلمة، هو ما يدري عن شيء أصلا، فقال: لا يجوز التحيات لله والصلوات والطيبات إلا لله رب العالمين، معرفا، وألقى كلمة من أحسن الكلمات قرابة 10 دقائق. فلما انتهى وإذا بالأمير مقرن يشكر الشيخ ويقول: هذا الواجب، أن المنكر إذا حصل أن نسمع منكم من يبين لنا، إحنا ما عندنا علم، العلم عندكم وأنتم المسؤولون أمام الله. فإذا تعين وجب على الإنسان يقوم به، وجب على الإنسان حتى لو يكون في مضرة، قد يكون في مضرة. وأنا أذكر من الأشياء العجيبة أن الشيخ حذيفي حفظه الله ومتعنا به، لما ألقى الكلمة في حضور رئيس النظام في إيران في المسجد النبوي، عرفتم الكلمة القوية التي فيها أنه يجب عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يتركوا عبادة القبور إلى آخره. فلما جيت أنا كنت في المكة وما حضرت الخطبة، وصلت فلما جيت على صلاة المغرب أو العشاء فإذا بشيخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله واسكنه الجنة يقول ما علمت الله أسقط عنا فرضا، أنا ما عرفت أصلا شنو القضية أصلا، قلت ما أدري شنو صار. قال الشيخ اليوم ألقى كلمة كانت ذممنا كلها مشغولة بتقصيرنا وعدم بياننا. شوفي يا أخوان، قد يقوم واحد شخص واحد فيسقط الله الفرض الكفاية عن المسلمين كله. ولذلك إذا تعين، انتبهوا هذا كلام سديد، إذا رجع حصول المقصود ولم يقم به غيره تعين. نعم.
قال رحمه الله: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد: ويجب إنكار المنكر وإن لم يغلب في ظنه زواله في إحدى روايتين، نقلها أبو الحارث. وقد سأله عن الرجل يرى منكرا ويعلم أنه لا يقبل منه ويسكت، فقال: إذا رأى المنكر فليغيره ما أمكنه، هو الذي ذكره أبو زكريا النووي عن العلماء. قال: كما قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ.
يعني أنت عليك البلاء، يتغير ما يتغير ما هو شغلك هذا. هذا كلام صحيح دقيق. نعم.
قال: وفي رواية أخرى: لا يجب حتى يعلم زواله، نقلها حنبل عن أحمد في من يرى رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود ولا يقيم أمر صلاته، فإن كان يظن أنه يقبل منه أمره ووعظه حتى يحسن صلاته.
هذه الرواية طيبة لأنها ترفع الحرج عن كثير منا. يعني مثلا أنت لك أخ معك في البيت، تعلم أن أخاك هذا تأمره بالقم يا فلان صلي، زين، ولا يسمع ولا يطيع، طيب تقول له يوم يومين ثلاث وبعدين هو ما راح يتغير. فهذه الرواية تدلك على أنك إذا أمرته مرة مرتين ثلاث ما تغير، خلاص ما أنت ملزم أنك تقول لك المرة. فهمنا؟ هذا يرفع الحرج عن المسلمين. كثير من الشباب موجود بهذا يعني حتى الآباء موجودين. شخص اتصل علي يقول أنا عندي ابن عمره فوق 20، أقول له مرة مرتين ثلاث ما يصلي، شو أسوي؟ قلت له هو رجل مكلف، قلت له مرة مرتين ثلاث عرف أن هذا منكر وأنك غيرته، ما تغير ما عليك شيء، أنت ملزم منك. لكن تستطيع أن تحرمه بالمال؟ قال لا، هو عنده معاش أصلا. قلت له طيب، تستطيع أن تطرده؟ كراسه لو طردته يمكن يفسد أكثر وأكثر. فإذا لابد الإنسان أن يعرف أن المنكر إذا لم يتغير أنكرته مرة مرتين ثلاث خلاص. نعم.
قال رحمه الله: ونقل إسحاق بن هاني: إذا صلى خلف من يقرأ بقراءة حمزة فإن كان يقبل منك فانهى. وذكر في كتاب
طيب ليش ينهه؟ لأن الإمام أحمد كان يكره قراءة حمزة ولا يقبلها حمزة زيات. طيب نعم. على كل حال هي قراءة سبعية متواترة ما فيها كلام، وكونه لم يكن مشهورا في زمن الإمام أحمد فهذا شيء آخر، لأن تعرفون يعني استقرار القراءات إنما تم بعد ابن مجاهد، وابن مجاهد إنما هو من علماء القرن الخامس. نعم. أو الرابع. نعم.
وذكر في كتاب الأمر بالمعروف: وابنه أبو الحسين، هل من شرط إنكار المنكر غلبة الظن في إزالة المنكر؟ على روايتين: إحداهما ليس من شرطه لظاهر الأدلة، والثانية من شرطه وهي قول المتكلمين لبطلان الغرض. وكذا ذكرهم القاضي فيما إذا غلب على الظن أن صاحب المنكر يزيد في المنكر.
الذي يظهر هو الجمع بين القولين، وهو أنه ليس من شرط إنكار المنكر تغييره، أنت تنكر، لكن إذا كنت مرة مرتين ثلاث لم يتغير ما أنت ملزم أن تنكر بعد ذلك، لأنه عرف أن هذا منكر، لكن لا تكن جليسه وأكيله وشريبه. نعم.
وقال ابن عقيل: إذا غلب على ظنه أنه لا يزول فروايتان، إحداهما يجب. ثم ذكر رواية حنبل السابقة، وقال في رواية أخرى: في الرجل يرى منكرا ويعلم أنه لا يقبل منه هل يسكت؟ فقال: يغير ما أمكن، وظاهره أنه لم يسقط. قال أيضا: لا يجوز، انتهى كلامه. وقال في نهاية المبتدئين: وإنما يلزم الإنكار إذا علم حصول المقصود ولم يقم به غيره، وعنه إذا جاز رجع حصوله، وهو الذي ذكره ابن الجوزي، وقيل ينكره وإن أيس من زواله أو خاف أذى أو فتنة. قال في نهاية المبتدئين: يجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله، وإن خاف أذى قيل لا، وقيل يجب. والذي ذكره القاضي في المعتمد أنه لا يجب ويخير في رفعه إلى الإمام، خلافا لمن قال يجب رفعه إلى الإمام، ثم احتج القاضي بحديث عقبة وسيأتي. وإذا لم يجب الإنكار فهو أفضل من تركه، جزم به ابن عقيل.
يعني مثلا يجب رفعه إلى الإمام، الآن الإمام له نواب، إذا رأيت مثلا أن فلان من الناس فتح دعارة، أنت لو أنكرت يمكن ما يقبل منك، يجب عليك أن ترفع تخبر الشرطة، ما يجوز أن تسكت عن هذا المنكر. رأيت أن فلان من الناس سواء جارك أو غير جارك بدأ يصنع الخمر، تعرف أنه لو خبرته لن ينتهي، يجب عليك أن ترفع أمره لولي الأمر. الأمور التي فيها مفاسد عامة يجب رفع الأمر إلى ولي الأمر. متى يجب الستر؟ سؤال الآن. إذا كان الذنب قاصرا لم يكن متعديا على المجتمع، هنا لا يجوز لك أن تبلغ عنه، تستر عليه. لكن إذا كان الذنب متعديا، المجتمع يتضرر، إنسان فاتح دعارة، إنسان فاتح خمارة، إنسان فاتح مكان ميسر، لا، هذا ما يجوز السكوت عنه. نعم.
قال رحمه الله: إذا لم يجب الإنكار فهو أفضل من تركه، جزم به ابن عقيل. قال القاضي: خلافا لأكثرهم في قولهم ذلك قبيح ومكروه إلا في موضعين، أحدهما كلمة حق عند سلطان جائز، والثاني إظهار الإيمان عند ظهور كلمة الكفر. انتهى كلامه. وظاهر كلام أحمد أو صريحه عدم رواية الإنكار في الموضع الأول، وسيأتي قبل فصول اللباس. وقال أبو الحسين: واختلفت الرواية هل يحصل الإنكار ويكون أفضل من تركه على روايتين، وفي رواية ثالثة أنه يقبل.
وفيه رواية ثالثة أنه يقبح،
وبه قال بعض الفقهاء المتكلمين.
الذي يظهر أن النهي عن المنكر لا يقبح بأي حال. نعم.
وجه الأولى اختارها ابن بطة والوالد، قوله تعالى: واصبر على ما أصابك. وجه الثاني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انتهى كلامه. وذكر والده الروايتين. قال أحمد في كتاب المحنة في رواية حنبل،
طبعا كتاب المحنة التي هو أول من ألف بهذا الاسم هو حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن عم الإمام أحمد، وهذا الكتاب من أجمع ما كتب في فتنة الإمام أحمد ومحنة الإمام أحمد. نعم.
قال أحمد رحمه الله في كتاب المحنة في رواية حنبل: إن عرضت على السيف لا أجيب. وقال فيها أيضا: إذا أجاب العالم تقية أو الجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟
هذه مسألة مهمة. الآن الإمام أحمد يقول: إن عرضت على السيف لا أجيب، هل لا يجيب، انتبهوا الآن، عزيمة أو وجوبا؟ هنا اختلفت الرواية الآن. فإن قلنا أن هناك من يقوم بهذا الأمر غيره يصبح هذا عزيمة، إن قلنا لم يبقى إلا هو وتعين في حقه أصبح الأمر واجبا. عرفنا التفصيل؟ يعني لو قال لنا قائل إن الإمام أحمد صبر على السيف وعلى السجن وعلى الضرب عزيمة أو وجوبا، نقول فيه تفصيل: إن كان هناك غيره فهذه عزيمة، إن لم يكن غيره فتعين في حقه وأصبح واجبا. نعم.
قال رحمه الله: وقال القاضي: وظاهر نقل ابن هانئ ولا يتعرض للسلطان، فإن سيفه مسلول للنهي عنه.
والله كلام القاضي عظيم يا أخوة، ولا يتعرض للسلطان، لا ينبغي للإنسان يتعرض للسلطان، والسلطان كل من له جاه ومنصب لا يتعرض الإنسان له، وإنما ينصحه سرا، يكتب له، يوجه له. أما التعرض للسلاطين فهذا يعني التعرض للفتن، نسأل الله السلام والعافية. كلام القاضي فإن سيفه مسلول للنهي عنه. نعم.
قال: واحتج المخالف بأن المضطر لو ترك أكل الميتة حتى مات أو تحمل المريض الصيام والقيام حتى ازداد مرضه أثم وعصى وإن كان في ذلك وجوب عزيمة.
هذه مسألة خلافية وليست مسألة اتفاقية. من أهل العلم من يقول إن المضطر لو لم يأكل الميت حتى مات لم يأثم، لأنهم يقولون إن قوله إلا ما اضطررتم إليه رفع للإباح للحرمة فينتقل إلى الإباحة وليس أمرا بالوجوب، ما في دليل على الأمر بالوجوب. يمكن إنسان ما يتعافى يقول بموت ولا أكل الميت مثلا، فقياس المسألة على هذا فيه نظر وإن كان قاله القاضي. نعم.
قال: كذا في مسألتنا، والجواب أن هذه الأشياء تسقط بالضرر المتوهم خوف الزيادة في المرض وخوف التلف بترك الأكل متوهم، وليس كذلك الأمر بالمعروف لأنه لا يسقط فرضه بالتوهم، لأنه لو قيل له لا تأمر على فلان بالمعروف فإنه يقتلك لم يسقط عنه لذلك، ولأن منفعة تلك الأشياء تخصه ومنفعة الأمر بالمعروف تعم، ولأن سبب الإتلاف هناك بمعنى من جهته وهنا من جهة غيره. قال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يقول: نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل. قال عباس العنبري: كنت مارا مع أبي عبد الله بالبصرة، قال: فسمعت رجلا يقول لرجل: يا ابن الزاني. قال: فقال له الآخر: يا ابن الزاني. قال: فوقفت ومضى أبو عبد الله، فالتفت إلي فقال: يا أبا الفضل، أي شيء قال؟ قلت: قد سمعنا وقد وجب علينا. قال: امضي، ليس هذا من ذلك. ترجم عليه الخلال: ما يوسع على الرجل في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رأى قوما سفهاء.
الله أكبر، هذا والله الفقه. سفيه رد على السفيه، أخذ حقه وخلاص انتهى، مالنا ومالهم. لا سيما إذا كان الإنسان يعني لم يكن حاضرا للمنكر، فرق بين المار على المنكر وبين الحاضر في المنكر. يعني مثلا إنسان ماشي في السوق وفي دكان مشغل موسيقى، أنت لست ملزم تدخل عليه تقول له أغلق، لكن أنت تدخل مكان وفيه موسيقى وتقعد، لا، هنا الآن إما أن تنكر وإما لا تجلس، فرق بين الأمرين. نعم.
وقال القاضي عن رواية أبي داود: وظاهر هذا أنه غير واجب. قال: وكذلك نقل أبو علي الدينوري أنه سئل على الرجل يرى منكرا،
أنه سئل عن الرجل يرى منكرا
أيجب عليه تغييره؟ فقال: إن غير بقلبه أرجو. وذكر أبو حفص العكبري عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل على هذا. قال القاضي: وهو محمول من كلامه على أن هناك من يقوم به، أو على أن هناك ما يمنعه من الإنكار بيده.
نعم.
فصل. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل له جار يعمل بالمنكر لا يقوى أن ينكر عليه، وضعيف يعمل بالمنكر أيضا يقوى أن ينكر عليه. قال: نعم، ينكر عليه.
نعم، يعني في كل الحالتين ينكر عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. مراتب إنكار المنكر. وهو فرض كفاية على من لم يتعين عليه، وسواء في ذلك الإمام والحاكم والعالم والجاهل والعدل الفاسق. وقال قوم: لا يجوز لفاسق الإنكار. وقال آخرون: لا يجوز الإنكار إلا لمن أذن له ولي الأمر.
طيب، لماذا لا يجوز للفاسق أن ينكر؟ رجل فاسق مثلا يشرب الخمر ورأى إنسان يسب الصحابة، ألا ينكر؟ يجب عليه أن ينكر. فالقول بأن الفاسق لا ينكر قول ضعيف، والقول بأنه لا يجوز الإنكار إلا لمن أذن له ولي الأمر هذا أيضا قول ضعيف، إلا إذا كان المقصود لا يجوز الإنكار باليد إلا لمن أذن له ولي الأمر أو من له ولاية، فهذا أيضا صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وللمميز الإنكار ويثاب عليه لكن لا يجب. وقال ابن الجوزي: الكافر ممنوع من إنكار المنكر لما فيه من السلطة والعز لما فيه من السلطنة والعز.
هذه مسألة مهمة، لا يجوز أن يولى في ولايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كافر. لماذا؟ لأن هذه سلطنة، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكيف نجعل الكافر مسلطنا على المسلمين فيأمرهم وينهاهم عن أمور؟ مثلا نضرب مثال بالأمور الواقعية، لا يجوز أن يكون المفتش في وزارة التجارة والرقابة كافرا على المسلمين. هل يستقيمون في موازينهم في بيعهم في شرائهم أو لا؟ لا يجوز، لأنه لو يصير يصبح له سلطة عليهم، هذا معنى الكلام. لكن لو كان فاسقا وأصبح آمرا بالمعروف ما يضر، فسقه على نفسه وهنا يأمر بالمعروف عن المنكر. نعم.
قال: وأعلاه باليد ثم باللسان ثم بالقلب.
هذا الذي هو باليد هو لولي الأمر أو لمن له ولاية، كالرجل في بيته أو الرجل في أرضه أو الرجل في داره وفي شركته. نعم.
وفي الحديث الصحيح: ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال: ليس وراء ذلك.
ما أعظم هذا الفقه يا إخوة، يعني بعض الناس يسمع الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل من إيمان، يقول خلاص ما هو مسلم هذا. لا، هذا غلط، هذا غلط عظيم. ليس هذا مراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلام شيخ الإسلام واضح. نعم.
قال: فجعل المؤمنين ثلاث طبقات.
جعل المؤمنين ثلاث طبقات، أما المسلمين ما تعرض لهم، في طبقة دون الإيمان هو طبقة الإسلام. نعم.
فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. قال: وعلم بذلك أن الناس وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. انتهى كلامه.
إذن نقول: من لم يؤدي هذه الواجبات، الأمر بالمعروف باليد، الأمر بالمعروف باللسان، الأمر بالمعروف بالقلب، ينتقل من الإيمان الواجب إلى الإيمان إيش؟ أصل الإيمان الذي هو الإسلام. خلاص، هذا معنى الحديث. نعم.
وكذا قال في الغنية بعد الخبر المذكور، ويعني أضعف فعل أهل الإيمان. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: باليد وباللسان وبالقلب هو أضعف. قلت: كيف باليد؟ قال: يفرق بينهم. ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. قال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح.
طبعا ليس بالسيف والسلاح، لأن السيف والسلاح من شأن ولي الأمر، الشرطة، الداخلية، الدفاع، هم اللي يشيلون السلاح مو أنت. نعم.
قال القاضي: وظاهر هذا يقتضي جواز الإنكار باليد إذا لم يفضي إلى القتل والقتال. قال القاضي: ويجب فعل الكراهة للمنكر كما يجب إنكاره. وعند المعتزلة: إنما يجب أن لا يفعل الإرادة لأنه قد يخلو المكلف من فعل الإرادة له والكراهة، وهذا غلط، لأنه لا يصح أن يخلو من فعل الضدين، ولأن الشارع أوجب عليه فعل الكراهة بقلبه. وعلى الناس إعانة المنكر ونصره على الإنكار، وما اختص علمه بالعلماء اختص إنكاره بهم أو بمن يأمرونه به من الولاة والعوام. ومن ولاه السلطان الحسبة تعين عليه فعل ذلك وله في ذلك ما ليس لغيره كسماع بينة. وذكر القاضي في الأحكام السلطانية أنه ليس له سماع البينة. وإن دعا الإمام العامة إلى شيء وأشكل عليه.
على كل حال، بالنسبة لي كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المحتسب إيش اختصاصاته، هذا يحدده ولي الأمر. مثلا في السعودية يحددون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيش سلطاتهم، إيش اختصاصاتهم. إذا ذهبوا إلى كذا لابد أن يكون معهم شرطي، إذا ذهبوا إلى كذا لابد أن يكون معهم مباحث، إذا ذهبوا إلى كذا لابد أن يكون معهم فرقة وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: إن دعا العامة إلى شيء وأشكل عليهم لزمهم سؤال العلماء، فإن أفتوا بوجوبه قاموا به، وإن أخبروا بتحريمه امتنعوا منه، وإن قالوا هو مختلف فيه وقال الإمام يجب لزمهم طاعته كما تجب طاعته في الحكم. ذكره القاضي.
هذه المسألة تسمى مسألة إيش؟ أن حكم الإمام يرتفع به الخلاف، حكم الإمام يرتفع به الخلاف. إذا كانت المسألة خلافية، بعض العلماء قال يجوز، سنة، مستحب، واجب، ثلاثة أقوال، فولي الأمر قال يجب صار واجبا خلاص، ولي الأمر قال بالجواز خلاص هو الذي يحكم، لأن قوله ينزل منزلة القاضي. نعم.
وهل
هذا طبعا في المسائل إيش الاجتهادية التي لا نص فيها. نعم.
وهل يسقط الإثم عمن لم يرضى بالمنكر وسخط بالإنكار؟ ذكر ابن عقيل أنه رأى لبعض الفقهاء أنه يسقط، ثم ذكر احتمالا أنه لا يسقط، وأنه ظاهر قول أصحابنا رحمهم الله.
نعم. الظاهر أنه يسقط ما دام أنه لم يرضى بالمنكر وسخط الإنكار، فالراجح أنه يسقط. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الإنكار على من يخالف مذهبه بغير دليل.
هذه مسألة مهمة الآن، هذه مسألة نعيشها كل يوم، كيف ننكر على من يخالف مذهبنا، كيف ننكر على من يخالف مذهبنا. أنتم تمشون على مذهب الحديث، هو ماشي على مذهب الأباضية، هو يمشي على مذهب الحنفية مثلا، يمشي على مذهب الزيدية مثلا. نعم.
قال: ومن التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل، ولا بلا دليل ولا تقليد سائر ولا عذر. كذا ذكر في الرعاية هذه المسألة، وذكر في موضع آخر: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر ولا يقلد غيره أهله، ولا يقلد غير أهله. وقيل بلى وقيل ضرورة.
على كل حال العوام مش عرفهم بالمذهب أصلا عشان نلزم مذهب معين، العوام مذهبهم مذهب شيوخه، مذهبهم مذهب أئمة المسجد، ما يعرفون هذه الأمور. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد أن ذكر المسألة الأولى من كلام ابن حمدان رحمه الله، قال: هذا يراد به شيئان، أحدهما أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه، عاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ نجم الدين رحمه الله. وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه، مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقد أنها حق له، ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقد أنها ليست ثابتة.
يعني في الأول ها يقول واجب، ليش؟ أنه هو اللي بياخذ، بعدين لما جو بياخذون منه قال مو بواجب. هذا ناس أنا أعرفهم الله المستعان، كان بعض الشباب الله يهدينا وإياهم كانوا أئمة، فكانوا يرون وجوب الجماعة، تركوا إمامة المسجد، يقول ليس بواجب إمامة المسجد، صار المسألة الهوى. نعم.
قالوا: مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الأخوة تقاسم الجد، فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الأخوة.
يعني إذا في فائدة يقول به، في مضرة ما يقول به. نعم.
قالوا: إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع، أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه، فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد أن ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر.
هذا أيضا من إيش؟ يعني يزن ميزانين، إذا عدوه ما يصير تشرب النبيذ، إذا صديقه لا والله أنت كيفك تعتقد جوازه ما أقدر أقول شيء. مصيبة هذه، يصير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبني على الهوى، مثل ما هو موجود اليوم في بعض الردود وفي بعض المؤلفات، يرد على فلان لأنه عدوه ويسكت عن فلان لأنه صديقه. هذه مصيبة. الواجب على الإنسان العدل والإنصاف، بمسطرة واحدة يتكلم مع الصديق والحبيب والعدو والبغيض. نعم.
مثل هذا ممن يكون اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه، وهو مذموم مجروح خارج عن العدالة، وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. وأما إذا تبين له رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على ذلك.
لأن رجوعه ليس مبنيا على الهوى، رجوعه مبني على تقليد عالم أفضل من الأول. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين في المسألة الثانية، العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا بيأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء، وهؤلاء لا يجيبون له ذلك، والذين يجيبونه يقولون إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتمس مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان من انتقل إليه خيرا ممن انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي، أو يهاجر من مكة إلى المدينة إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها. قال أما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه ولا يتبع أحدا ولا يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله على كل أحد في كل حال. قال القاضي في من خالف مذهبه ينكر عليه وإن جاز أن يختلف اجتهاده الأول، لأن الظاهر بقاؤه عليه، وإلا لأظهره لينفي عنه الظن والشبهة، كما ينكر على من أكل في رمضان أو طعام غيره، وإن جاز أن يكون هناك عذر
وإن جاز أن يكون هناك نسيان. الواجب علينا أن ننكر على من أكل في رمضان، مو تقول له لا خله الله أطعمه وسقاه، غلط. هذا هو منكر في نظرك فكيف تسكت عنه؟ وهذا كنت أفتي به، وأذكر مرة كان شيخنا الشيخ شمس رحمه الله يقول لا ما أطعمه الله وسقاه لماذا أنكر عليه؟ فقلت لشيخنا إذا كان أطعمه الله وسقاه أنا ما يدريني هل هو يأكل له عذر أو ليس له عذر؟ قال الظن بالمسلم. قلت الظن بالمسلم ظن حسن، لكن لماذا أنا أسكت عن منكر في نظري وفي عيني؟ هذا الذي قاله الشيخنا واضح، كما ينكر على من أكل في رمضان أو طعام غيره وإن جاز أن يكون هناك عذر. نعم.
قال رحمه الله، وقد نص
وإن علمنا من حال العامي
أنه قلد من يسوغ اجتهاده لم ينكر عليه، وإلا أنكرنا لأنه لا يجوز له العمل بما عنده كذا. قال والأولى أن لا ننكر إلا مع العلم أنه لا يقلد، ومع الظن فيه نظر. وقد قال ابن عقيل في معتقده: من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى، وكذا ذكر القاضي. وقد قال صاحب المحرر وغيره عقب حديث عائشة: إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أسموا عليه أم لا. قال: سموا أنتم عليه وكلوا. قالوا: وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال، قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر طويلة، وإن شاء الله في الدرس القادم نستمر لعلنا أن نقرأ أكثر من هذا إن شاء الله. فيه فصول لطيفة ومهمة: كيفية الإنكار على السلطان، كيفية الإنكار في المسائل المختلف فيها، وهل تنكر على المذهب المخالف. نسأل الله لنا ولكم العون والسداد والهدى والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.